إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، فهو الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجرى أمور مخلوقاتها وكلها بحسب الله بابة المرابع وصلى الله عليه وسلم. انتهينا من مسائل الإكرار والمعراج، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه ربه بهذه الرحلة في الدنيا إلى بيت المقدس، وفي السماء في الأرض في بيت المقدس، في السماء إلى المكان العالي الذي يمتحن لقاء ربه عز وجل ولقاء إخوانه الأنبياء، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما حصل معه من ما حصل معه من أذى من قومه ومن ثقيف الطالب، وما حصل له صلى الله عليه وسلم من حزن على وفاة الطالب وعلى وفاة خديجة زوجه رضي الله عنه. هذه هي الفترة التي آنس فيها النبي من ربه عز وجل قربا، رجع والصلاة أصبحت على المؤمنين مطلوبة ولها أوقات معلومة، ثم بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم أنشط ما يكون في الدعوة إليه عز وجل. ولهذا طرح السيرة على أن يسمى هذا الفترة هذه الحقبة بعد رجوعه من المعراج، لأن العرض والقبائل أو عرضه صلى الله عليه وسلم نفسه عرض مصطفى نفسه على القبائل. والناظر في هذه السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه حلق منذ البداية عندما أمر الله عز وجل أن يصبح بما يؤمر، أنه بدأ بدعوة القبائل إلى الله عز وجل. ولكن هذه الفترة زادت كما قلنا بعد أن آنس من ربه تعالى قربة، وبعد أن رأى آية الأقرب به كبرى، آنس بعد هذا العنف اشتدت دعوته صلى الله عليه وسلم للناس، وبدأ بعرض الإسلام على القبائل. وعرضه على القبائل صلى الله عليه وسلم يمكن أن نقول إنه حرص على مناسبتين، أو على مناسبة أو مناسبات وأمكنة معينة لدعوة هؤلاء القبائل إلى الإسلام. حرص صلى الله عليه وسلم على استغلال أو على وجود مناسبات زمانية ومناسبات مكانية لدعوة هؤلاء. ما هي المناسبات الزمانية مثلاً أو المكانية التي حرص فيها صلى الله عليه وسلم على دعوة الناس والقبائل إلى الله عز وجل؟ الزمانية الحج والعمرة، يعني الموانع. وسيأتي ذكر الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغل المواسم، أي مواسم الحج والعمرة. هذه مواسم زمنية كان يعهد فيها صلى الله عليه وسلم على لقاء القبائل ودعوتهم إلى الله عز وجل وعرض الإسلام عليهم. مكانية الأسواق مثل سوق المزارع وسوق العقار، هذه مناسبات، هذه أمكنة أو أحوال مكانية كان يستغلها صلى الله عليه وسلم لدعوة هؤلاء إلى الله عز وجل. إذن عندما يتأمل الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يحرص على لقاء هذه القبائل في الاجتماعات العامة، وهذه الاجتماعات العامة إما أن تكون في مواسم يأتي هؤلاء إلى الحج والعمرة، سيستغل صلى الله عليه وسلم وجوده في دعوتهم إلى الإسلام، وإما مناسبات مكانية كاجتماع مثل الأسواق، والأسواق المشهورة في مكة مثل السوق للنجاس أو السوق العقار. طبعا بعضهم سيأتي في السنة أنهم جاءوا لأسباب أخرى، لكن أيضا صلى الله عليه وسلم كان يقتنى هذه الفرصة لدعوتهم للإسلام كما سيأتي، وهذا يدل على حرص الإسلام على دعوة الناس في الاجتماعات العامة، وأنه لا محدود شرعي أبدا في استغلال مناسبات الناس حتى لو كانت بدعية. حتى لو سمع بذلك فإن الذهاب إليهم بدعوتهم إلى الله عز وجل ليس فيه شيء، لأن الإنسان الآن لا ليشاركهم بل ليدعوهم إلى الله عز وجل. فمثل بعض الناس او جهات الله لا يرى مثلا جواز اجتماع في بيوت العزاء ولا قول لا اعرف له يعني وجودا واضحا في حياه الناس قديما وحديثا الا في خلاف الاصل. أن الأصل إذا مثل الإنسان له ميت أن يحسن عمله باستقبال الناس وأن يأتي المعزول إليه، فإن سيأتي إليه المعزول مع كثرة الناس وتفرغ بيوتهم على كل حال فلو فرض أن بعض الناس لا يرى مثل هذه الاجتماعات فليراها لا يراها بنفسه، لكن هل إذا اجتمع هؤلاء الناس لا يجوز له الذهاب إليهم لنصيحتهم لتذكيرهم لوعظهم في الموت؟ هذا لا يعرف. إنما الأصل في الداعي الله سبحانه وتعالى انه يستغل كل اجتماع لدعوه هؤلاء المسلمين الى الله سبحانه وتعالى حتى لو كان اجتماعهم يعني غير شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي الى نوادي قريش ومنازلهم وهم يكيدون للاسلام، كان يدعو اليه صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الاسلام. فنحن لا نقول بانه يجوز المشاركه مع هؤلاء المبتدعه او الذين عصوا الله سبحانه وتعالى، لكن نقول ما سمعنا بل قد يجب في بعض الأحيان أن يذهب الداعي إلى الله عز وجل إلى مجتمعات الناس لدعوتهم إلى الله عز وجل. ثم إن الأمر الآخر أن المسلم بذلك يوسع نفسه وقتا طويلا وقتا كثيرا، فبدل أن يذهب إلى هؤلاء تصور أنه ذهب إلى اجتماع بعض هؤلاء القبائل وكانت عددهم مثلا 1000 شخص في بيت عزاء واحد مثلا أو فرح مثلا في اجتماع في منازل واحدة، فتصور أنه يبلغ دين الله تعالى لألف واحد في خلال نصف ساعة، كم يحتاج من حياته لو أنه ذهب إلى هؤلاء الألف كل واحد ثم إلى بيتنا؟ فالمسلم حقيقة ينبغي له أن يقتصر من حياته يوم الوقت وأن يستغل اجتماعاتهم. هذا لا يرى في الإسلام مانع شرعي، لأن الأصل في المسلم أنه يدعو إلى الله في كل زمان وفي كل مكان. يعني ليس الأصل في الدعوة إلى الله الحضر، إنما الأصل في الدعوة إلى الله وجود، وليس الأصل في الأمكنة والأجهزة المنع، ليس في عبادة، إنما الأصل في الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أنه داعي إلى الله أي كان هذا المكان وأي كانت هذه الاجتماعات، إلا أن تكون مجرد الذهاب إليهم فقط بدون دعوة هذا في نظر، قد يكون مشاركا قد يكون مكثرا بسوادهم، لكن نقول الداعي إلى الله من يذهب ليدعو إلى الله لا يقع هذا الاجتماع غير شرعي، بل حتى لو كان اجتماعا لكيد الإسلام لا مانع يذهب إليهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الاجتماع أكثر كلما كان هذا أحسن له، لأنه وفى نفسه وقتا طويلا لو أنه أراد أن يمر على كل واحد منهم في بيته أو في عمله. وهذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم استغلال مواسم الناس واجتماع الناس حتى وهم جاءوا ليشركوا بالله سبحانه وتعالى في حجهم وعمرتهم، كما ذكرنا أن حجهم وعمرتهم ليست موافقة للشرع، وأنهم كانوا يشركوا بالله سبحانه وتعالى وأنهم كانوا يعبدون أصنامها الكعبة، هذا ما كان مانع له وقلا من الذهاب إليهم وعرض الإسلام عليهم. وكذلك ما كان فيها من أسواق وما كانت فيها من مخالفات شرعية كذبة وأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يمنع أن الإنسان يذهب إلى هؤلاء ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الأصل في الدعوة إلى الله أنها واجبة، والأصل في الأمكنة أنها ما في مانع من استغلالها حتى لو كانت المناسبات غير شرعية، هو ليس يذهب ليشارك بل هو يذهب لأمر عظيم جدا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. هذا كان حديث صلى الله عليه وسلم. إذا كان يستغل مواسم الناس واجتماعهم، كان يستغل مواسم الناس واجتماعهم إما في زمان أزمنة معينة وإما في أمكنة معينة. طيب ماذا كان يدعوهم صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا كان يدعوهم أو ماذا كان يريد من هؤلاء الذين اجتمعوا إما في الأسواق وإما في المواسم؟ كان يطلب منهم أمرين اثنين صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأمر الثاني يدعوهم إلى أن يؤوه وينصروه، إلى أن يؤوه وينصروه صلى الله عليه وسلم ليبلغ دين الله تعالى للناس. فكان يبحث صلى الله عليه وسلم عما يجتمع ليدعوهم إلى الله عز وجل، ثم هؤلاء الذين دعاهم إلى الله كان يبحث منهم عمن ينصره ويؤويه، وليس كل قبيلة قال على نصرته صلى الله عليه وسلم، كان بعض الزواج جاء كان يسألهم هل لكم مناع؟ فبعض الناس كان يعتذر ليس عندهم قوة ولا مناع، فكان الصوت لا يطلب النصرة لكل واحد، إنما يطلب النصرة من الذين يصبرون على نصرة هذا النبي وهذا الدين والذين دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. أما الأحاديث الواردة في ذلك فهي كثيرة، منها عن ذلك بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وبعكار وبمنازلهم جميعا. يتبع الناس الحاج في منازلهم في بيوتهم في الموسم في خيامهم وحرات نزولهم وبعكار وبمنازلهم جميعا، يقول لهم من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي عز وجل وله الجنة، فلا يجد أحد ينصره ويؤويه حتى إن الرجل يرحل من مضر أو من اليمن فيأتيه قومه فيقول احذر غلام قريش لا يقتلك، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بالأصابع حتى يقول بعثنا الله أي الأنصار له من يده المدينة، فيأتيه الرجل فيؤمن به فيقرئه القرآن فيقترب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لا يبقى دار من دور يسرق إلا فيها رب من المسلمين يدعون به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الله عز وجل ويدعوهم إلى الإيواء والنصرة، لا يقرا أحد هذا دعوة للكفار كيف يأووه وينصرونه الجنة، الجنة محرمة على الكفار، إنما هذه دعوة لنصرته وتأييده من المسلمين الذين تبعوا الإسلام والتزموا بدين الله سبحانه وتعالى، فقال لهم وله الجنة، والجنة لا تكون للكفار وهذا واضح، لكنه خفي على بعض الناس كما سيأتي وجعله شعارا لهم طلب النصرة من الكفار أو من المسلمين عموما، وسيأتي بذلك التفصيل إن شاء الله. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر جابر رضي الله عنه أنه كان يتبع الحاج في منازلهم في الموسم في عكاظ، كما ذكرنا عن العلماء أنه كان يتفصل أماكن الظروف المكانية والظروف الزمانية اجتماعية. أيضا حديث مشهور كما أكثر المرة وهو عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منه اليوم العقرة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين، ابن عبد كله عرض نفسه عليه صلى الله عليه وسلم، هذا من عبد القبائل، وقد عرض نفسه على هذا، وكان هذا أيضا من الرؤساء الثقيف، وقد عرض عليه الحديث وسلم نفسه وقال فلم يجبني إلى ما أردت، فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أتفق إلا وأنا أشعر التعب، وهو قرن نازله من قتل الميت. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الهم وأصابه الغم من عدم استجابة ابن عبد عليه بن عبد كلال، وقد عرض نفسه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور لما جاءه جبريل بن عبد كلال وقال له الشيخ أن يخطف الله تعالى به ويطلق عليه المرشدين. إذا هذا أيضا من الحج الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يغلق نفسه وكان يدعو هؤلاء ويستغل مواسمهم سواء كان في عرب أو في ميناء أو في مكة في مكة وغيرها. أيضا الإسالة الربيعة إلى العباس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجال، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجال وفي دول أخرى بعكار، ولا تخالف بينهما لأن عكار سوق قريب من عرفة وذو المجاز سوق داخل عرفة، فيعني قد يكون ليس ذهب إلى هؤلاء وإلى هؤلاء وما يهمه، قد جاءت أخبار كبيرة أنه ذهب إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، أو يقال أنه يعني قريبات من بعض، فإذا قيل يعني ذهب إلى ذو المجاز أو إلى عكار لأنهما قريبات من بعض فقد يكون ذكر الراوي ما لا يذكره غيره، أو أنهما سمع في بعض الدعوات منه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تعرض لأن خلاف المنطقة واحدة فذو المجاز في نفس عرفة وعكاظ قريب من عرفة فلا تعارض بين الروايتين. يقول ربيع بن عفان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذي المجاز يدعو الناس وخلفه رجل أحول يقول لا يصدن لكم هذا عن دين آلهتكم، لا يصدن لكم هذا عن دين آلهتكم. قلت من هذا؟ قال هذا عمه أبو لهب، هذا عمه أبو لهب. وفي رواية أخرى عن ربيع نفسه رضي الله تعالى عنه قال إني لما أعدي رجل شاب أنظر هذا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيف ذو جمة شعر. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول: يا بني فلان. هذا اللقب ذكرناه هو أحمد أستاذ الحسن في حديث عائشة الصحيح المشهور. قال: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه طبيعة ما كان يدعو أو ما كان يعرف به صلى الله عليه وسلم على الناس. ماذا كان يقول لهم؟ قلنا لكم أين كان يذهب إليه؟ وماذا كان يقول لهم؟ هذه المقولة به صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به، يعني أبلغ وأخبركم به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، إن هذا يريد منكم أن تسلكوا اللات والعزى وخلفاءكم من الحي بني مالك إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له وتتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. لاحظ، هذا الكافر المجرم يقول لهم إن هذا جاء ليسلقكم عن اللات والعزى وخلفاءكم ما جاء من البدعة والضلالة. هو صاحب بدعة صلى الله عليه وسلم، أما هو المشرك ليس عنده بدعة، ليس عنده ضلالة. وهذه وصمة دائما يصل بها أهل الضلال والانحراف والكفر، هم تجدونه أهل الإرهاب، معروفون بالإرهاب. دول شاردة قد يبيدونها، أمم شاردة قد يبيدونها، وقرى كاملة قد يبيدونها، ثم إذا ما حل لهم أن يقلموا بها بعض المسلمين أو يصلوا بها الإسلام نفسه، فقالوا إن الإسلام هي إرهاب، كما قاله بعض الكفار المسلمين، أو يصفون به بعض المسلمين، وينسون أنفسهم أنهم هم أهل الإرهاب وهم أهل القتل والإبادة الجماعية. وكثير من الناس يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، والكار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يتشرفون بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن أتباع لكن الذين يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يصدقون في النجاة، وهم الذين يتعلقون بأشخاص أو أموات أو أحياء فيصمون غيرهم بما هم أهل. وكذلك عندما جاء الأنبياء بدعوة الله سبحانه وتعالى، كثير من القبائل كلهم اتهموا من جاء بها بهذه الدعوة بأنه مفسد وأنه مضل وأنه مبتدع وأنه جاء ليحرفكم عن دين آبائكم. المهم أنهم يتهمون الآخرين ما هم فيه، فهم الذين كذبوا دينا ما أنزل الله به سلطان، وهم الذين أضلوا الناس، وثم اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاء لهم للخمرائي. لذلك الإنسان لا يحزن عندما يجد وصما لا يليق به، إنما يليق بعدوه الذي قاله له، لأن هذا هو الواقع. وهؤلاء هم أسلاف هؤلاء الذين يتهمون المسلمين أو يتهمون الإسلام بأنه صاحب بدعة أو يضرب المسلمين أو يضرب الناس أو أنه جاء للإبادة. والذي يقرأ كتب النصارى واليهود والرافضة وغيرهم يجد الشيء الكثير من هذا في اتهام الإسلام والمسلمين بأنه دين قسوة ودين إرهاب، ثم ينسون أنفسهم أنهم هم الذين بتشريعاتهم وقوانينهم فرقوا الأسر، وهم الذين أضاعوا الأمم، وهم الذين نشروا بين المقاومة والمقدرات، وهم الذين أخذوا الشعوب الكاملة كما هو معروف في تاريخ الأسود. وهذا إذا رواه أحمد وهو حديث حسن. وانظر إلى هذه الهمة عند هذا الكافر المجرم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ويحذرهم من اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي يعني مزيد توضيح لطرق الكفار في صد القبائل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا جاء عن بعض الصحابة أنه قال، واسمه مبهم لكن لا يهم لأنه الصحابة الرسول، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسور للمجاز يتخللها يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وأبو جهل، ليس أبو لهب، ليس أبو لهب، هنا أبو جهل رواية أبو جهل. قال: وأبو جهل يحكي عليه التراب، يحكي يعني يأخذ بملك كفيه ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم التراب ويقول يا أيها الناس لا يضرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. قال وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كلب يعوي وكأنه لا وجود له. هذا كان هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال ورسولنا لا يلتفت إليه قبل أن يمشي بطريقه. وهذا الحقيقة مهم جدا أيضا للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس إذا انشغل بالرد وإذا انشغل بطريقة الطريق هذا قد يزيد عن دعوته إلى الله عز وجل. إذا مثل بعض الناس يعني قيل له لماذا لا ترد يعني على ما تكلم فيه؟ قال لو كنت سأرد على كل واحد تكلم فيه سأقضي عمري كله في رد على الناس. وهذا في الحقيقة بعض الناس يعني في كل ما عليه كثيرة من أهل العلم القائل من السنة والجماعة لو أنه شغل الرد على كل ما تكلم عليه سيقضي عمره كله في كفاءة نفسه. والمسلم جاء به الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة يكاشف عن دين الله عز وجل ويكف عن نفسه. اترك هؤلاء. وبعض الناس قد يلتفت إلى هؤلاء الذين يتكلمون عليه فيصدونه عن الطريق الذي يسعى إليه وهو دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. حتى بعض العلماء قال إن الإنسان لو أنه ذهب إلى المسجد واستأثر به حجر، بعض الناس مثلا هم تباح المسجد استأثر به حجر، قال لا يلتفت إليه لأنه بس في وقت ويلتفت الحجر هذا يضيع وقته ماذا تفعل بالحجر. فهذه الالتفاتات حقيقة من بعض الناس قد تضيع عليه الأوقات. فبعض الناس قد يقرأ ما كتب فيه، بعض الناس قد يسمع ما تكلم فيه، بعض الناس قد ينتبه ويجمع كل ما تكلم من تكلم فيه فهذا يضيع وقته. ولذلك الإنسان كان لا يلتفت إلى أبي جهل، إنما كان يلتفت دعوته إلى الله عز وجل، والالتفات إليه أصلا فيه رحمة فيه فتح له. وبعض الفتقة والفجرة والمبتدعة وأهل الضلال والحرام يتمنى أن يرد عليه واحد من المسلمين، يتمنى. وأعرف من الناس على هذا الصنف كثير، ومرة رأيت واحد منهم كتب مقالا سيئا جدا وكتبت ردا عليه ثم قدر الله أن ألتقي به، وهو يعني ليس مشهورا هو طبيب لكن يتكلم في يحشر نفسه في مسائل الدين. فرأيته في معه الكتاب فقلت له أنت دكتور من هذا الكلام؟ قال لا. قلت له كتبت مقالا، قال لي ما شاء الله قرأته. فنعم بس سيء جدا بعد ما قرأته بحال حاله. قلت له نعم قرأته لكن قال لي يا رأيته سيء جدا. لا طيب قلت كذا طلب علي بس طيب نجيب وانا اشوف يعني هو طلب مني اعطيه مقال حتى ينشره. ثم انا سالت بعض الاخوه قال كم قال المقال وش هو؟ قال رد عليه قال لا. فهل يتمنى ان يرد عليه احد؟ مثل هذه الاشياء تتمنى ان يرد عليها احد حتى يصبح ان الله اصبح لكلام كلمه فيصبح اخذ ورد وانت قلت وانا قلت هذا ظاهر. فلذلك يعني أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يحددون أن كل من يتكلم بدين الله تعالى عن بدعة والله أن يلتفت إليه. بعض الناس قد يكون موته في عدم الالتفات إليه وطهره في أن لا يرد عليه. وهذا أبو جهل تصور أنه هو يتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم بصده عن دين الله ورسول الله ما يلتفت إليه، معناها أن الإنسان لا يلتفت إلى كل ما يتكلم عليه، إنما إذا كان له قيمة، إذا كان له منزلة، إذا كان كلامه مؤثرا هذا لو أنك ردت عليه فليس ذلك. وقد رأيت بعض الدعاة إلى الله عز وجل سئل عن كتاب مشهور جدا ألف فيه وفي إخوانه قرأته قبل فترة فقيل له هل ما رأيك في كتاب الفلاني؟ فقال لم أقرأ مع أنه مؤلف فيه مشهور جدا الداعية مشهور كتاب مشهور. فقال له لم أقرأه ولا أنصح بالاشتغال به. تصور المؤلف اللي ثلاث أربع سنوات يجمع في الأشرطة والطيبات واللي رد عليه يقول له لم أقرأه ولا أنصح بالاشتغال به، ايش يصبح هذا الرجل؟ يموت في مكانه. ليش؟ لأن هذا عندهم قراءة، عندهم كذب. أما لو كان عالما الذي رد هذا يشتغل بكلامه ويلتفت إلى ما قاله، أما إذا كانوا من الشفهاء والنصوص وأهل الأهواء والبدع فلا يلتفت إليه، وخاصة أنه ليس من كل أحد من الناس. هذا أيضا رواه أحمد بإسناد صحيح. أيضا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف. ماذا يقصدون بالموقف هنا؟ لا يقصدون موت الحج، يقصدون هنا بالموقف موت الحج. فيقول صلى الله عليه وسلم هل من رجل يحملني الى قومي الى قومه؟ هل من رجل يحملني الى قومي فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي عز وجل. هذا الحديث إلى هنا رواه الترمذي وداود في الصحيح. زاد أحمد رضي الله عنه قال فأتاه رجل من همدان. فقال له الخفاف: ممن أنت؟ قال: عبد الهمدان. قال: فهل عند قومك من ملعب؟ قال: نعم. ثم إن رجل خشي أن يحقره في وقت آخر يحقره القوم، يعني أنه ما يأخذ بشفاعته أو بنصوته النبي صلى الله عليه وسلم، إما يحقرونه وإما يحقرون ذمته النبي صلى الله عليه وسلم. فخشي ذلك لما قال نعم عندي منع، فخشي أن يحقره قومه أو أن يحقره قومه، فأتى أخوه سلمة فقال: آتيه أنا آتيه. قال: فأخبره ثم آتيك من عام. قال استبرح لنفسه خشي أن يخذله قومه، فرجع واستبرح الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا آتيه قومي فأخبرهم بهذا الذي تريده منهم ثم آتيه من عام قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجل. قال أيضا رواه أحمد وسلم يعني قال شعبه في مهمته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دعوته إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة، وهي أنه يأتي إلى مواسم الناس واجتماعاتهم، ويأتي إلى أماكن اجتماعهم ويتقصد منازلهم لدعوة هؤلاء إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا قدم سويد بن خامس، قدم سويد بن خامس أخو عمرو بن عوف، قدم إلى مكة حاجة أو مطيرا، لأن مثلا أرضه على نفس القبائل ليس القبيلة بشكل عام، قد يأتي إلى رأسها كما ذكرنا أنه جاء إلى عبد جليل، وقد يأتي إلى قبيلة مجتمعة، قد يأتي إلى رؤوسهم. فهو ينتقي صلى الله عليه وسلم من القبائل من يظن من نفسه أنه يستجيب هؤلاء له، إما مسلمين وإما متفرقين وإما إلى رؤوسهم. فسويد بن خامس جاء إلى مكة حاجة أو مطيرا، وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل، كامل يسمونه بذلك لجلله ولشرفه ولنسبه، وأيضا كان شعر ولشعر، فاجتمع عنده الجلد والشعر والشرف والنسب، فكان يسمونه هو الكامل. مثل هذا يحرص عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فضله صلى الله عليه وسلم حين سمح به، وهذا يدل على نزاهة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرس لكل داعي الى الله عز وجل باختيار الاصناف التي يدعوها الى الله عز وجل. فكلما كان الانسان شريفا، كلما كان الانسان في قومه له منزله، كلما كانت دعوه هذا الى الله عز وجل اولى من غيره. لماذا؟ لان وراء هذا الرجل كثير من الناس يتبعونه، وبخاصه اذا كانوا يعني يحبونه ويعظمونه ويثقون بعقله ورايه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بقدوم هذا الانسان وحده الى مكه فضل له ذهب إليه صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى الله ودعاه إلى الإسلام. فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. شوف هذا الرجل يعني كامل وعاقل وشرف، مثل هذا الشخص كيف سيحارب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ فقال له: مجلة لقمان. يعني إيه؟ يعني حكمة لقمان، حكمة لقمان، يعني لقمان كان حكيما، فالظاهر هذا الحافظ كمن يعني حكمة لقمان عليه السلام، فكحل معه وحي من الله أو شارك رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تحمله النبي صلى الله عليه وسلم، هو يظن أنه عنده شيء، فقال نسمع منه. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما الذي معك؟ قال: ما يمزلك لقمان. فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضها عليه. فعرضها عليه، فشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا الكلام حسن، ما ذمه، لأنه فعلا شكر، فلماذا يرفضها صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يمتنع عن سماعها نصا؟ لانه ان كان باطلا رده عليه، وان كان حقا قبلها منه صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا من اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوه هؤلاء المشركين، وانظر الى دعوته الى هؤلاء العقلاء والكمل في قومه، كيف يناقشهم صلى الله عليه وسلم وياخذهم على قدر ما عندهم من فهم، وعلى قدر ما عندهم من علم. فقال صلى الله عليه وسلم: عرضها عليه، فقال: إن هذا كلام حسن، والذي معي أفضل من هذا. هذا كلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى عليه هو هدى ونور. فدل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه، وقال: إن هذا لقول حسن، إن هذا لقول حسن. ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم ينبت أن قتلته الخزرج. بعض الذين كانوا معه قالوا أو الله يقول فإن كان رجالا من قومه ليقولون إنا لنراه قد قتل وهم إنا نراه قد قتل وهو مسلم وكان قتله قبل يوم بعاد وكان قتله قبل يوم بعاد. ما هو يوم بعاد؟ هل يعرف يوم بعاد؟ نعم هو هذا يوم جرت فيه وقيع وقع بين الأوس والخزرج انتصر فيها من الأوس وقتل من الطرفين الكثير وفيها هناك من أكابرهم وهذا كان قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات وقال بالسعد أول صحيح. يوم بعاث هذا يا إخواننا المقتل الصحابة بين أوس والخزرج سبحان الله كان لها يعني تقدمة كبيرة في الإسلام بدخول الأوس والخزرج في الإسلام لأن الأوس والخزرج كما تكلم في الأقوى الأولى والثانية يعني مما نهد لهم في دخول الإسلام أمران. الأمر الأول أنهم كانوا يعيشون وبينهم يهود واليهود كانوا يقولون دائما لمن معهم أنه سيظهر نبي في هذا الزمان سيظهر نبي وسيكون منا هكذا كانوا يقولون فهم عندهم مقدمة أنه عندهم أنكتاب فلذلك هذا مما قدم الإسلام الأوس والخزرج أنهم كانوا يعيشون بينهم يهود واليهود كانوا يؤمنونهم أنه هذا الزمان زمان نبي فذلك ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد نسق اليهود إليه. الأمر الثاني هو يوم بعث. الأمر الثاني اللي مهد يقول أصل الخزرج في الإسلام هو يوم بعث. ما تقول حاجة رضي الله عنها تقول كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشترق ملأهم اشترق ملأهم أن صار نزاع وقتال فتفرقوا وقتلت ثرواتهم يعني خيارهم واشرافهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الاسلام فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الاسلام لان هؤلاء ليس عندهم كبيره في بني ادم ليس عندهم قوه يصبحون يعني يقولون عنها تفرقوا جرحوا اختلفوا قتل خيارهم واشرافهم ممن كان يمكن ان يكون زعيما عليهم فلذلك هذا اليوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل السويد بن صالح قتل قبل يوم بعاث ليس ممن قتل في قتلة بعاث قبل يوم بعاث سأل الأوس قبل يوم بعاث قبل المقتل هذه سعى الأوس لأن يحالفوا قريش على الخزرج خليكم معنا الأوس سعوا إلى أن يحالف سعوا إلى أن يحالفوا قريشا على من على الخزرج الخزرج كانوا أكثر عددا من الأوس كانوا أكثر عددا منهم فلذلك ذهبوا إلى أرادوا أن يحالفوا قريشا لتنصرهم على الخزرج أكثر منهم عددا فقدم من لهذه المهمة قدم أبو الحيثر أبو الحيثر أنس بن الرافع في وفد من بني عبد الأشعث يقول محمود بن لبيد وهو أخو بني عبد الأشعث قال لما قدم أبو الحيثر أنس بن الرافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشعث فيه إياس بن معاذ فيه إياس بن معاذ ينحرفون الحلف من قريش على قومهم من القدر طبعا أوس القدر هم الذين يعيشون في المدينة رجلهم وانظر إلى الفتنة لأنهم أيضا ما كان يزكي اليهود بينهم من الفتنة فجاءوا إلى مكة ليأخذوا تحالفا مع قريش على بني أرضهم وهم القدر وكان الذي جاءه من أبو الحيثر قناة الرابع ومعه إياس بن معاذ ومعه فتية فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ سمع بهم رسول الله فأتاهم فجلس إليهم أيضا هذه الفرصة ما هو تهنئة صلى الله عليه وسلم هذا أيضا استغلها صلى الله عليه وسلم لعرض الإسلام عليهم فلما علم أن وفدا جاء من المدينة وأن وفدا جاء من الأوس فهؤلاء كما قلنا في مقدمة تصلح لإسلامهم وما في مانع أن يذهب إليهم فذلك لما سمع بوجودهم ذهب إليهم وكما قلنا لكم إن الذين استغل وجودهم صلى الله عليه وسلم إما في الحج والعمرة المواسم
وإما في الأماكن ولكن ما يمكن يكون قديما تاجرا قديما محالفا أو عاقدا بالحلف. ومع ذلك ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ جئتم حالف قريش على إخوانكم الخزرج، هل لكم من خير هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا ماذا؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي كتاب. ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن وقال إياك بن معاذ، قال إياك بن معاذ وكان غلاما حدثا أي قوم، والله هذا والله خير مما جئتم به، جئتم تناصروا تنتصروا في قريش على الخزرج ودعاكم إلى ما هو خير فعلا. فقال أي والله أي قوم والله إن هذا خير مما جئتم له. قال فأخذ أبو جليل أو أبو الحيكر أنس بن رافع حفنة من الأرض وضرب بها وجه إياس بن معاذ وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا إلى المدينة. فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال ثم لم ينبت إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن نبيل بن نبيل فأخبرني من حضر من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، حتى قول كما كان يشكون أن قد مات مسلما. لقد كان هذا الرجل استشعر علاج المجلس حتى سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. هكذا يقول محمود بن نبيل لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حتى حين سمع مسلما ما سمع. وأنا أنبه إلى هنا فائدة مهمة يا أخواننا ونبه عليها بعض العلماء والمشايخ أن كثيرا من الناس لعلي نبه عليه مرة أن الإخوان من الدعاة يستهين بقراءة القرآن في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا موجود عند كثير يظن أن القرآن الكريم ليس وسيلة دعوة إلى الله تعالى لهؤلاء الأخوان، ويظن أن قراءة القرآن ليست هي وسيلة لهداية هؤلاء الأخوان. والحقيقة أن كثيرا من الناس من كان إسلامهم بسبب حالة قرآنية أو بسبب سماع القرآن نفسه، القرآن جعله الله سبحانه معجزة آية، جعله آية لا قيام الساعة. فلذلك القرآن في قراءته آية وفي سماعه آية. ولذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى لما زار على الدعاء إلى الله وذهب أراد أن يدعو إلى الله في أوروبا وأمريكا فأخذه الشيخ على جنب وأعطاه رملا من المال مبلغ كبير وقال له اشتري بهذا مصاحف ووزعها على هؤلاء الكفار، مصاحف مفسرة المترجمة ووزعها على هؤلاء الكفار. فيقول الداعي هذا يعني استغربت كيف الشيخ هنا وزع كتاب في الإعجاز مثلا ولا كتاب مثلا في تعريف عادي وفلان. فقد انتبهت الى هذا الا بعد ان علمت ان كثيرا من الناس كان سبب اسلامه هو قراءة القران او كان سبب اسلامه سماع القران. فجمعت كثيرا من الخطط في هدايه كثير من الناس هدايه تسبب القران الكريم. وانظر هذا الناس مرمى على كم واحد اهتم بعجل طلاب منك من القران. فلذلك حقيقه بعض حتى بعض الغلط في الانترنت يعني نصحتهم من هذا انه قلت لهم وقت الفراغ حط القران كيف من النصارى خلي يقول يمكن كان يحسن القلب ما تقولون ما حصل مع النجاشي والذي ذكره لما كنا نصور المدينة. فكثير حقيقة من الناس تتأثر حتى لو سمع القرآن حتى لما كان يعرف معناه لأن الله تعالى جعله آية معجزة. فلذلك نبدأ على هذا أنه فرق من النبي صلى الله عليه وسلم وغفل عنه كثير من الدعاة وكأنهم لا يعتقدون أن القرآن بذاته يمكن أن يصبح وسيلة دعوة وهداية لهؤلاء الناس. وهذا رواه أحمد وهو نادم حسن. لو أردنا الآن بعد أن انتهينا من شرط ما صح تقريبا من الروايات التي في عرض مثل نفسه على الكفار إما بأشخاصهم أو برؤوسهم أو بمجموعهم، طيب هل سكتت قريش عن هذا؟ هل سكتت قريش عن هذا؟ لا. فلذلك انظر إلى أساليب قريش في صد القبائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما قد من سبق ذكره وقد ذكره بعض العلماء وجمعه في سياق مسلم. انظر مثلا كانت سارة تبعث مندوبها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أبي جهل وفي أبي لهب، هؤلاء من أعماله وكانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لصد القبائل عن السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من صفة الكفار فقد كانوا ولا يزالوا يجعلون في المسلمين من هو من أبناء دلتهم وتكلم بألسنتهم من يخذل الناس الحمد لله سبحانه وتعالى. لما يقدمهم عن الجهاد إذا كانت الأمة بحاجة إلى الجهاد، ولما يقدمهم عن العلم إذا كانت الأمة بحاجة إلى العلم، ولما يقدمهم عن الإنفاق إذا كانت الأمة بحاجة إلى الإنفاق، وهكذا يوجد لهم من يقدمهم عن كل ما يحتاج إليه هذه الأمة. فأثريق قريش من قديم وهي معروفة بهذا أنهم ما سكتوا لما علموا أن الإسلام هذا منهجه الآن، عرض نفسه على القبائل ودعوة القبائل للإسلام والنصرة، فلا يمكن أن تقفوا أن يقف الكفار مكتوبين أيدي. فلذلك جعلوا اجتماعاتهم في طرق صد النبي صلى الله عليه عن دعوة الكفار، أو طرق صد الكفار عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الطرق؟ هذه هو طريقة أنهم كانوا يبحثون خلفه من يخذل عنه، من يحكي في وجهه التراب أو على رأسه التراب، وكذلك من يقول عنه صادق كاذب كما كان يقول أولاه، وكان من يقول عنه من هذا مجنون أو هذا صادق أو هذا كاذب أو هذا يريد أن يستترك دين أبائكم. هذا البحث قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الطرق الخبيثة التي سلكها المشركون لصد القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خبثهم الثاني أنه ما بعثوا ناس غرب، ما بعثوا ناس أجانب، بعثوا أعمام صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإنسان هو عم الإسلام، هو أقرب الناس منه. فكأن الكفار يقولون أن هذا الرجل هو أعلم الناس في النقيب، نحن معقود الرب عليه وعمه شراب عليه، هذا موجود. ولذلك جاء بعض علماء المسيح دينا أنه سألوه في الحوار بين أبي لهب وبين القبيلة، قال من أنت؟ قال أنا عمه. فنظر بعضهم قال أنا عمه ما رد عليه، نحن رد عليه، وإذا عمه عرف الناس يتهمه بأنه صادع كاذب، كيف نرد عليه؟ فانظر إلى خبثهم أنهم ما اتقوا بأن يكون خلفه صلى الله عليه وسلم أحد من يخذل عنه ويصد الناس عن دين الله عز وجل، بل اختاروا من أعمامه كما جاء في الصحيح أنهم أولاد وأبو جهل ليصدوا كفار قريش عن دين الله عز وجل. أحيانا كانت قريش تتبع أسلوبا وهي أنها تنظر إلى من ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان وفلان، فتبعث مندوبا لها إلى هذه القبيلة وإلى هذه المجموعة لتخبرهم ما الذي قالهم صلى الله عليه وسلم. فإذا علموا أنه دعاهم الإسلام بدأوا يقولون فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في بعض الروايات لما مر على أبو لهب على بعض القبائل قال له هل تعرف هذا الرجل؟ قال نعم، هذا تبدوه منه، يعني هذا رجل له منزلة كبيرة. فهناك يسألون شوف الخبير مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كما قال بعض القبائل سيرة أنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو الفضل الذي منه. لماذا؟ لو أنه ذمه في البداية لم يخبروه ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم، لكن مدحه صلى الله عليه وسلم فقال هذا الفضل الذي منه، عن أين يسألون؟ فأخبروه بما دعاه إليه فقالوا زعم أنه رسول الله، قال ألا لا ترفع برأسه قولا فإنه مجنون يهدي من أم رأسه. قالوا قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر ثالث ما ذكر ذات الرواية على كلام فيها، لكن المقصود منها انه كان هذه احد اساليب الكفار، ليس فقط في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم بل في متابعه القبائل الذين ياتي اليهم النبي صلى الله عليه وسلم لصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وانظر الى قبته حيث اسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ياخذ منهم السلام ويسحب منهم السلام، ثم ادار عليهم السؤال واخذ منهم الرد. وهذه لا شك ان اساليب الاسماء كانت مؤثرة في القبائل، هذه الأساليب مؤثرة، لكن في نفس الوقت لا يمنع الجارية أن يصدق عن دين الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يتحمل القبائل ويسعى إليها ويسعى بينها بالدعوة إلى الله، ومع ذلك عمه خلفه أعمامه خلفه يتهمونه بالكذب ويحثون عليه التراب، وجاء في رواية أنه يضربون أقدامه بالحجارة، وهذا لا يصدق إليه صلى الله عليه وسلم ولا يصده ذلك عن دين الله عز وجل. وفي نفس الوقت أيضا يذهب إليهم هؤلاء إلى بيوت وإلى منازل وإلى اجتماعات هؤلاء القوم ويحذرونهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذه الطريقة من كثير من الجهة من الله عز وجل، ومن كثير من الشباب ليس عنده أدنى شيء من هذا، لكن ليس عنده دعوة إلى الله عز وجل، ليس عنده روح الخلفة هذه في العبد وفضل الأخوان على عمه أو قاله لا أسمع عليه شيئا، قال هذا أحسن واحد نحن مقصرين، ليس عندنا أحد الآن يمشي خلف ظهورنا ويتكلم لأننا كذب وأننا مجرمون وأننا خارجوا على ملة الإسلام. أكثر الناس ليس عندهم هذا الابتلاء، وما ذلك في تفصيل كثير من الدعاة إلى الله عز وجل في الدعوة إلى الله. وليس هناك من يذهب إلى بيتك أو بيت بيوت المصلين ثم يحذرهم، إلا خبط عقده وخبط فكره وخلقه ممن يفعله، هذا موجود لا ليس موجود في السحر. ومع ذلك حتى لو وجد هل هذا ينبغي ان يكون رساء دين الله سبحانه وتعالى وان شاءت الى الله؟ ان بعض الناس قال انا ذهبت دعيت الى الله لكن راح بعض الاحباب الى بيوت المسلمين وحذرهم هل يحضرون منه؟ فكان ماذا؟ هؤلاء الكفار ذهبوا الى القبائل وحذروا منه، مشوا خلف الله عليه وحذروا منه، ما منع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من دعوه الى الله؟ ثم اذا الانسان فشل في مكان ينتقل الى مكان اخر. تحقيق لما يستشعر الانسان هذه الروابط من سيره النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تكون له قدوه حسنه هذه طريق الدعوه. وهذا الذي حصل معهم صلى الله عليه وسلم، ما يحصل مع كثير جدا من الدعاه الى الله، ما ذلك في تقليل للنفس من الشيطان عن الدعوه الى الله. بالعكس الطرق مفتوحه، يذهب الشيخ الى بعض المناطق ويقدم في الصلاه ويتقدم في الكلام، لا يتقدم عليه ويتقدم في الفتوى، ومع ذلك فيه حقيقه تقصير كبير جدا من هؤلاء. فانظر الى اقوال الشيخ وكانت انها تكيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدعوته الى القبائل، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرض ذلك عن دعوه القبائل وعن السائرين لدعوه الى الاسلام. طيب ماذا فعل صلى الله عليه وسلم اصلا؟ ان هذه اساليب قريش كما ذكرنا تتبعه برجل يتبع القبائل ويكون من اهمها. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم للحمايه المضاده كما سماها بعض العلماء؟ ما هي أساليبه صلى الله عليه وسلم في الحماية المضادة في قريش؟ طب هكذا فعل وأنا ماذا أفعل؟ نفس الطريقة يمشي لا، ما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أساليب مضادة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفار في مكة. منها أولا أنه كان يذهب ويقابل القبائل في الليل. مقابلة القبائل في الليل لأن النهار فاضح للناس، فلو أنه ذهب صلى الله عليه وسلم إليه في النهار لعرفوا إلى من جاءوا فذهبوا إليه. أو تبعهم صلى الله عليه وسلم، فكان سريه صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى القبائل ومخلاقات في الليل، لأن الليل تهدى العرفة ويسكن تسكن الأقدام وليس عندهم في الشفاعات ولا عندهم أضوية حتى يعرفون ماذا يحصل في ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان حتى لا يحول بينه وبينهم أحد المشركين كان يذهب، وقد نجح هذا الفعل، نجح هذا العمل في إبطال مفعول الدعاية المضادة التي كانت تدعوها قريش. فقد اتصل صلى الله عليه وسلم مع أناس كثير في الليل، ويكفي أنه اتصل بالأوس والخزرج ليلا، ومن ثم كانت بيعة العقبة الأولى والثانية ليلا. فهذه ذريعة النجاح هذا الأسلوب. فإذا كان الإنسان يعني إذا كان قد يعني يعرف أمره في الليل في النهار فليكن ليلا لقاءه مثلا بمن يدعوهم إلى الله، ليس شرطا أن يكون ذلك في العلن. فهذا أول أسلوب سلكه صلى الله عليه وسلم في مضادة ما يفعله قريش معه في صد القبائل عن دين الله عز وجل، أنه كان يلاقي بعض القبائل الليلة. قد نجح هذا كما قلنا مع الأوس والخزرج، وجاءت فيها الحقبة الأولى والثانية كما كانت في الليل. أيضا من أساليبه صلى الله عليه وسلم يا أخواننا الأسلوب الثاني، أنه كان يذهب إلى القبائل في منازله، في منازله كما جاء في الإشارة كما ذكرنا في أول الدرس أنه كان إليه في منازلهم. ومجيء الإنسان الداعي إلى منزل هذا الرجل أو هذه المجموعة هذا يبعد الناس عن النظر إليه وعن متابعته صلى الله عليه وسلم وذهاب إلى القبائل. هذا السبب الثاني مضاد لما كان يفعله الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يذهب إليهم في منازلهم كما ذكرنا ذلك في صحيح الحديث. الأمر الثالث الذي كان يذكره صلى الله عليه وسلم أنه كان يصطحب معه بعض أعوانه. قد جاء روايات كثيرة أنه صحب معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر، صحب معه أبا بكر، صحب معه علي رضي الله عنه، وخاصة أبا بكر رضي الله عنه كان يذهب معه لأنه كان عالما بالأنساب، فكان يسأل من أنتم؟ ممن أنتم؟ فيقول ويعطي معهم بنسبه، وكانوا يحبون ذلك لأنهم كانوا يتصلون بأنسابهم، وكان أبو بكر الصديق عالما بالأنساب، فذلك كان يصطحبه صلى الله عليه وسلم معه، وهذا لا شك أنه يشد عضو الداعي إلى الله تعالى أنه يأذن معه واحد من المعاونين. والأمر الثاني يكون هذا المعاون يعينه إذا كان عالم بالهدف، عالم مثلا بالفنون الرماية، عالم بالتاريخ، هذا مدخل إلى هؤلاء الناس مدخل. أنا أعرف واحد من الدعاة ذكر بكرة لنا قصته يعني أمامنا أنه قال أنه عنده واحد من الأشقاء وكان عصيا عن استجابة لأخيه، وأخوه من الدعاة وكان متعلقا قلبه بالأغاني والموسيقى والفنانين، فجاءه داعيا إلى الله بتاريخ شوي أثمر الأدوات، بتاريخ ويعرف هذه الامور. فجاء هو الدائره الله فقال له انت ايش تعمل؟ فقال له كذا كذا كذا، تعرف كذا، تعرف الاغنيه الفلانيه، تعرف الممثل الفلاني، الفنان الفلاني. فكان اذا الشيخ تعرف هذه الامور جدا، فكان مدحا له يعني لهذا الانسان الى قلبه، بدا مهما يفهم هذا الانسان. فاحيانا نقرا القران تبارك وتعالى. ويعني المهم ان هذا الانسان كان مدخل الى قلبه ان ياتي انسان يفهم عليه. فقد يكون مثلا رجل في التاريخ، رجل واحد في التاريخ يفهم واحد يدخل مدخل عليه، ثم وصل له حاجه جديده يقول داعي جاهز. انسان ذهب اليه مثلا مدرس رياضيات او مثلا مدرس ادب انجليزي او مدرس مثلا لغات، حقيقه وجود من يعين هذا الداعي الله او يجرب قلبه كما قال تعالى عن قومه موسى عليه السلام فاشرب موسى بيقيه. فلا بد ان يكون هذا الانسان فاهما بشيء يكون مدخلا لهؤلاء القوم على قلوبهم. اذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه كان ايضا ممن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعينه على دعوته الى الله تعالى الى هؤلاء القبائل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم انه كان يتاكد من حمايه القبيله. هل انتم عندكم مناعة؟ هل عندكم قوه تحمون فيها المسلمين؟ تحمون فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان هذا يدل على فطمة منه صلى الله عليه وسلم وذكاء وحرص على أصحابه وعلى دينه ودعوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كان لابد للإنسان من أن يكون واعيا ويكون عالما بحال المدعو، لأن العلم بحال المدعو مما يسهل له أمورا كثيرة في وصول إلى قلبه ووصول إلى عقله. وهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم. ثم كان يحرص صلى الله عليه وسلم على أسباب تمثيل هذا الدين والبحث عن قبائل تنصر هذا الإسلام وهذا الدين. لا شك أنه مفيد جدا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى عندما كان يبعث صلى الله عليه وسلم الدعاء خارج مكة ما كان يعرف الله، حتى الذين كانوا ينصرونه في الدعوة ما كان يتبع أي إنسان. إما إنسان يثبت قلبه على الدين يكون عنده ذمة يكون عنده قوة، أو يكون عنده مال ينفق على هذه الرحلة الدعوية، أو يكون عنده علم يعينك على هذا على هذه الدعوة. حتى لمن يرسلهم صلى الله عليه وسلم الى الدعوه خارج مكه ما كان اختار حلال الانسان من الصحابه ثم اعراب يسلم اليوم ثم ثاني يوم يصبح داعيه في المدينه او داعيه في اليمن. هذا ما كان هديه ولا كان فعله صلى الله عليه وسلم، بل كانت له صلى الله عليه وسلم يعني كانت له يعني كانت له ضوابط لمن يرسلهم الى الدعوه الى الله في خارج المدينه. من هذه الضوابط مثلا ان يكون نهي منهم يحرص الانسان أن يكون الداعية منه. هذا الذي فعله الله سبحانه وتعالى أصلا في الأقوام، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه، وكل واحد يقول إلى عالم أخاه موجودا منهم فيهم وما صاحبكم مجنون. فكان الذي يبعث إليهم من أهل المنطقة، وكلما كان من أهلها كلما كان أقرب إلى قلوبهم وأعلم بصدقه وخلقه، ولذلك كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان أبو ذر أرجعهم صلاة إلى قومه، وطفيل عمرو السدوسي أرجعهم كذلك الى قومه صلى الله عليه وسلم. اذا من شروط الداعيه او من ضوابط اختيار الدعاء وان يكون من اهل المنطقه، وهذا في الغالب وهو اقرب الى القبول من غيره. الامر الثاني ان يكون على خلق ودين وعلم، لانه اما كان قدوه الى الله عز وجل قدوه للناس لن يصح الدعوه الى الله، والناس تبحث عن قدوه حتى تاتي بها. فاذا كان الداعي الى الله فظا غليظا جاهلا كيف تدعو الناس الى دين الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عرب جفاة ولا كان عن جهل. انظر من بعث صلى الله عليه وسلم، مصعب بن عمير قال القران، معاذ الجبل تعلم مسح حلال الحرام، ابو سلمة رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم دعاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان معك حلال الله صلى الله عليه وسلم، ما يبعث الا الانسان على علم وخلق ودين. كذلك يتصف بقدر من الذكاء والحكمه، وكذلك يكون مدركا وملما بالناحيه العلميه للدعوة إلى الله عز وجل. على كل حال ما كان هدي صلى الله عليه وسلم هو عشوائية الخيار، إنما كان حسن الخيار منه صلى الله عليه وسلم قدر الوسع والطاقة. ولا يجوز الإنسان أن يتجرأ على هذا العلم على هذا السير على هذه الدعوة، إنما هذه حتى يكون سفيرا يمثل الإسلام لا بد يكون على هذا الخلق والدين والعلم والذكاء والفطنة، لأنه تتعرض في دعوة إلى الله تعالى لعلماني أو لبعلي أو لشيوعي أو لنصراني أو ليهودي أو لراسل مبتدع ضال جاهل أحمق. فمثل هؤلاء لو ما كانوا على هذا القدر الكبير من العلم والذكاء والخلق والدين سيشتغلوا في دعوتهم ثم سيسيئوا إلى الإسلام أكثر مما يشتغل. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. إن الله يرسل السماوات والأرض أن تدوم ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ومن آياتنا أن تقوم السماء والأرض بأمرك ثم تعكر جرد الأرض أن تدوم ليس الصبر بين نقص معلقة في القضاء بحول الهواء بل لا تزال مستقلة من جانب الجبل التي هي جزء من متماسكة معه وهي وجبلها قائمة في مقرهما بالأسباب الكونية العادية المفهومة
Yeah.